عن المسائل التي هذا فيها الشارح من الأمور الغيبية، وأكثر الخوض فيها كثير من أهل العلم بالنسبة للأرواح، فنحيل لتحقيق هذه المسائل على كتاب الروح للعلامة ابن القيم، لأن أكثر هذه الأقوال أقوال سابقة لا أصل لها ولا قيمة لها، وما كان من قول له اعتبار تجدون هناك تحقيقة، لذلك نسرد سردا ولا نقف عندها كثيرا. أما بالنسبة لسؤال منكر ونكير، اختلفوا هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، اختلفوا على ثلاثة أقوال، والقول الثالث هو التوقف، أي عدم الجزم بأن ذلك خاص بهذه الأمة أو غير خاص، وهو قول جماعة من أهل العلم في مقدمتهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وروي الحديث: تسأل في قبورها. ومن قال بالخصوصية أخذ بظاهر هذا الحديث، وعلى هذا على هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، بل ظاهر الحديث يدل على ذلك، إلا أنه قال رحمه الله: وهذا أمر لا يقطع. ويظهر عدم الاختصاص وليس بظاهر، بل الذي تدل عليه يدل عليه اللفظان، وخصوصا اللفظ الثاني الخصوصية، والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، ولم يبت الشارح برأي، ولم يكثر النقول في ذلك واكتفى بذلك، فلنكتفي بما اكتفى به. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ الجواب على هذا السؤال أن عذاب القبر نوعان: نوع دائم، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب القبر، معنى بالنسبة لهؤلاء دائم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب الآخرة. والآية صدر الآية يدل على أن عذاب القبر بالنسبة لهؤلاء مستمر. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: إن الكافر يفتح له باب إلى النار بعد أن تطرد روحه من السماء، وينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. وهذا دليل واضح على أن عذاب القبر دائم مع هؤلاء، مع الكفار. النوع الثاني أنه مدة، أن عذاب القبر مدة معينة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب كل إنسان بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر، أي المكفرات العشر. ومن المكفرات عذاب القبر، يستمر عذاب القبر على حسب الجرائم ثم ينقطع. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: يختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة أين تكون. هذه هي المسألة التي خاض فيها كثير من أهل العلم. من هذه الأقوال أقوال لها حظ من النظر، ومنها أقوال ساقطة كما قلنا، فلنحل طلاب العلم على كتاب الروح ولنتركهم ليحققوا هناك، وبالله التوفيق. لننتقل إلى مسائل هي أعظم وأهم للبحث. وقال في آخر المبحث الشارح رحمه الله تعالى: حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما يروى في السنن، والحديث ثابت. وهذا مما استدل به ألا أن حياة الأنبياء البرزخية أفضل من حياة الشهداء؟ وفعلا لأنهم أفضل من الشهداء، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فحياة الأنبياء أولى وأفضل، ولكنها كلها حياة برزخية لا يعلم كنهها. ولا يدل هذا أو لا يستشهد بهذا على تقديم بعض الطلبات للأنبياء والصالحين والشهداء وهم في قبورهم، لأن أرواحهم عند الله وأجسادهم محفوظة في القبر. فالإنسان إذا انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية تغيرت أحكام الدنيا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حياته الدنيوية هو الإمام وهو القائد وهو الذي يفتي وهو الذي يبين أحكام الله تعالى لعباده، ولكن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك كل ذلك للصحابة. تولى بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وبقية الصحابة. لذلك لا ينبغي أن تقدم له الطلبات اليوم عليه الصلاة والسلام، ويخطئ كثير من الذين يطلبون منه التوسل الآن ويستغيثون به ويشكون إليه شكاوي من قلة الأمطار وسوء الحال وكثرة الذنوب وتسلط الأعداء. هذه الشكاوي كلها تقدم إلى رب العالمين لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة. فرسول الله عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ولا يعصى، فتطلب الطلبات من الله تعالى حتى الشفاعة. ما إيماننا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع؟ له شفاعات عامة وله شفاعات خاصة لا يشترك معه غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، مع ذلك لا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله رب العالمين. هذا ما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذه الحالة. ما إيماننا بأن الجسد الكريم لا يزال محفوظا إلى وقتنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في قبره، ولكن انقطعت علاقتنا به بالنسبة للطلبات. الذي بقي أن نتبرك بالدين الذي جاء به، تركت بيننا دينا مباركا وكتابا مباركا وسنة مباركة، العمل بهذا الكتاب وبسنته عليه الصلاة والسلام وبالشرع الذي جاء به، هذه هي البركة المطلوبة. وما عدا ذلك لا سبيل إلى التبرك به عليه الصلاة والسلام بآثاره. وإذا كان الصحابة في حياتهم كانوا يتبركون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض آثاره، وذلك غير متيسر اليوم، إذ لا توجد تلك الآثار، لا ثيابه ولا عرقه ولا بصاقه ولا شعره، كل ذلك غير متيسر الآن. فلنتبرك بالعمل بالشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، تلك هي البركة التي بقيت بيننا ولا تزال طالما الكتاب موجود بيننا. وبعد،
قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاد كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه من الأمور الغيبية التي يجب أو من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، البعث بعد الموت وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. الحساب المناقشة أدق من العرض، عرض الأعمال أدى من خفف حسابه، والحساب المناقشة في بعد العرض. وقراءة الكتاب حيث يقرأ كل إنسان كتابه، والثواب والعقاب اللذين يترتبان على العرض والحساب وقراءة الكتاب، والصراط والميزان. والتقديم والتأخير في التعبير بين هذه الأشياء لا يستلزم هذا التقديم، لأن الصراط آخر هذه الأشياء. وبعد البعث من القبر عندما يقوم الناس عطاشا من قبورهم، يرتب بعض أهل العلم استنتاجا واستنباطا الحوض، أو أول ما يريدون الحوض، وبعد ذلك العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والميزان، وينتهي الأمر إلى الصراط، ومن الصراط إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنسأل الله لنا ولكم السلام. يقول الشارح: الإيمان بالمعاد بهذه الأمور التي عددت مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك، لأن العامل الذي يجد لابد له من الثواب، والمسيء عقلا أنه يستحق العقاب. بهذا المعنى دل العقل، والفطرة تدل على ذلك، الفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز عن المعاد، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن كما سيأتي. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، لأن هذه أصول الدين محل الاتفاق بين جميع الأنبياء، إلا أن الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا. فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، حتى الكفار يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق، وهذا الإيمان فطري، فضل العباد على ذلك وجبلوا عليه، كلهم يقر بالرب تعالى إلا من عاند كفرعون إلا من عاند كفرعون. وفرعون إنما عاند ليس بجاهل، عندما يقول للناس أنه ربهم الأعلى إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والسائل إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين الوسطى والسبابة، أي كهاتين، إما بالفرق الذي تزيد الوسطى على السبابة في الطول، أو لا نبي بينه وبين القيامة، إن القيامة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام كهذه بتلك، أو إنما تقدم على قيام الساعة مثل ما تتقدم الغصة على السبابة في الطول، فسر بهذا وبذاك. وعلى كل كناية عن قرب الساعة وأن بعثه عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. إذا كان الأمر كذلك وكان هو الحاشر الذي تحشر العباد على قدميه، والمقفي والمعقب والخاتم الذي ليس بعده نبي، لذلك بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد شيء في شيء من كتب الأنبياء، لم ينفرد بهذا البيان ولكنه انفرد بالتفصيل. رسول الله عليه الصلاة والسلام انفرد بتفصيل أحوال الآخرة تفصيلا مفصلا، وإن كانت الكتب كلها متفقة على ذلك والأنبياء جميعا متفقون على ذلك. ولما كان الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن المهيمن على جميع الكتب السماوية، فلما كان مفصلا لذلك هذا التفصيل، ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم، أي من تأثر بالفلسفة، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وجعلوا هذا حجة لهم في أنه أن هذا التفصيل وهذا البيان لشؤون المعاد من باب التخييل والخطاب الجمهوري، وأنه لا حقيقة له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ذلك تخيلا لإقناع الجمهور ليؤمنوا بما يقول، وهذا كفر منهم بالرسالة وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا مبني على الجهل، لأنهم يجهلون أن هذه من المسائل ومن الأصول المتفق عليها، ثم لجرأتهم اتهموا بهذا الاتهام، وكل ذلك باطل. ومن رجع إلى ما كان عليه الأنبياء يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما اختص بالتفصيل لا بالبيان الأصلي. نعم.
والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معا، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظيم وهي رميم. وبعد بعد هذا العرض العظيم من كتاب الله تعالى في شؤون المعاد معلق بكلمتين فقط، إذ لا حاجة إلى التفسير. التعليق الأول هذا معنى كون القرآن مهيمنا على الكتب السماوية كلها، وثانيا هذا هو الغيب الماضي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبر عن الغيب الماضي عن الأمم السابقة وعن مواقفهم من أنبيائهم بهذا التفصيل الذي لا وجود له في أي كتاب وفي أي ملة. فالكلام ليس بحاجة إلى التفسير، ولكن في آخر هذا العرض يقول الشارح ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. يقول فلو رام أعلم البشر، أي لو قصد وأراد أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان كائنا من كان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة التي جاء في هذه السورة، الحجة التي جاءت في هذه السورة وما قبلها، أو بمثل هذه الحجة من ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاد وعدم الإطناب ووضح الأدلة، أي وضوح الأدلة وصحة البرهان، لما قدر على ذلك. وكيف يقدر؟ لأن هذا كلام رب العالمين، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. نسي خلقه، لو أن الإنسان تذكر ماضيه من أين جاء؟ من لا شيء، أولا من تراب ثم من نطفة، لما ألحد هذا الإلحاد وأقام الحجة وأزال الشبهة. لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الله سبحانه وتعالى، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى الخلق على النشأة الأخرى الإعادة، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا الذي لا يستطيع أن يدفعه من نفسه أن من قدر على هذه أي على البدء وعلى النشأة الأولى قدر على هذه على النشأة الأخرى، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية عن النشأة الأخرى لكان عن الأولى أي عن النشأة الأولى أعجز وعجز، لما رأيناه قادرا بقدرة باهرة على النشأة الأولى دل ذلك على قدرته الباهرة على النشأة الآخرة أو على النشأة الأخرى، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه، وهذا ما يسمى بالدليل العقلي، الاستدلال بالدليل العقلي على قدرة الله تعالى بهذه الطريقة، لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، لأنه لو كان جاهلا لما فصل هذا التفصيل، وكذلك الاستدلال بالتخصيص على إرادته أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم، عليم فعيل واسع العلم محيطا بعلمه بكل شيء، هو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده من أي المواد خلق وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ لا يتعذر ذلك، وإنما يحصل العجز إما في نقص في العلم أو نقص في القدرة، أما إذا كان تام العلم كامل القدرة لا يعجزه شيء. ثم أكد الأمر بحجة طاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة كيبوسة وبرودة الأرض والتراب، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول الرب سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة كما هو مشاهد، أخرج من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده الرطوبة اليبوسة من البرودة وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه وهو شيء مشاهد، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. سبحانه ما عظم شأنه. نعم.
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء هو أراده. ثم خدم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، وما أخذه لقريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
هذه المسائل التي هذا فيها الشارح من الأمور الغيبية، وأكثر الخوض فيها كثير من أهل العلم بالنسبة للأرواح، فنحيل لتحقيق هذه المسائل على كتاب الروح للعلامة ابن القيم، لأن أكثر هذه الأقوال أقوال سابقة لا أصل لها ولا قيمة لها، وما كان من قول له اعتبار تجدون هناك تحقيقة، لذلك نسرد سردا ولا نقف عندها كثيرا. أما بالنسبة لسؤال منكر ونكير، اختلفوا هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، اختلفوا على ثلاثة أقوال، والقول الثالث هو التوقف، أي عدم الجزم بأن ذلك خاص بهذه الأمة أو غير خاص، وهو قول جماعة من أهل العلم في مقدمتهم أبو عمر بن عبد البر، فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وروي الحديث تسأل في قبورها. ومن قال بالخصوصية أخذ بظاهر هذا الحديث، وعلى هذا على هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، بل ظاهر الحديث يدل على ذلك، إلا أنه قال رحمه الله وهذا أمر لا يقطع. ويظهر عدم الاختصاص وليس بظاهر، بل الذي تدل عليه يدل عليه اللفظان وخصوصا اللفظ الثاني الخصوصية، والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، ولم يبت الشارح برأي ولم يكثر النقول في ذلك واكتفى بذلك، فلنكتفي بما اكتفى به. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ الجواب على هذا السؤال أن عذاب القبر نوعان، نوع دائم وهو ما دلت عليه الآية الكريمة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذاب القبر، معنى بالنسبة لهؤلاء دائم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب الآخرة. والآية صدر الآية يدل على أن عذاب القبر بالنسبة لهؤلاء مستمر. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر، إن الكافر يفتح له باب إلى النار بعد أن تطرد روحه من السماء وينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. وهذا دليل واضح على أن عذاب القبر دائم مع هؤلاء مع الكفار. النوع الثاني أنه مدة، أن عذاب القبر مدة معينة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب كل إنسان بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر أي المكفرات العشر. ومن المكفرات عذاب القبر، يستمر عذاب القبر على حسب جرائم ثم ينقطع. هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، يختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة أين تكون. هذه هي المسألة التي خاض فيها كثير من أهل العلم. من هذه الأقوال أقوال لها حظ من النظر، ومنها أقوال ساقطة كما قلنا. فلنحل طلاب العلم على كتاب الروح ولنتركهم ليحققوا هناك، وبالله التوفيق. لننتقل إلى مسائل هي أعظم وأهم للبحث. وقال في آخر المبحث الشارح رحمه الله تعالى: حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما يروى في السنن، والحديث ثابت. وهذا مما استدل به على أن حياة الأنبياء البرزخية أفضل من حياة الشهداء، وفعلا لأنهم أفضل من الشهداء. إذا كان الشهداء وحياء عند ربهم يرزقون، فحياة الأنبياء أولى وأفضل، ولكنها كلها حياة برزخية لا يعلم كنهها. ولا يدل هذا أو لا يستشهد بهذا على تقديم بعض الطلبات للأنبياء والصالحين والشهداء وهم في قبورهم، لأن أرواحهم عند الله وأجسادهم محفوظة في القبر. فالإنسان إذا انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية تغيرت أحكام الدنيا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حياته الدنيوية هو الإمام وهو القائد وهو الذي يفتي وهو الذي يبين أحكام الله تعالى لعباده، ولكن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك كل ذلك للصحابة. تولى بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وبقية الصحابة. لذلك لا ينبغي أن تقدم له الطلبات اليوم عليه الصلاة والسلام، ويخطئ كثير من الذين يطلبون منه التوسل الآن ويستغيثون به ويشكون إليه شكاوي من قلة الأمطار وسوء الحال وكثرة الذنوب وتسلط الأعداء. هذه الشكاوي كلها تقدم إلى رب العالمين لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة. فرسول الله عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ولا يعصى، فتطلب الطلبات من الله تعالى حتى الشفاعة. ما إيماننا بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع؟ له شفاعات عامة وله شفاعات خاصة لا يشترك معه غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، مع ذلك لا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله رب العالمين. هذا ما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذه الحالة. ما إيماننا بأن الجسد الكريم لا يزال محفوظا إلى وقتنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في قبره، ولكن انقطعت علاقتنا به بالنسبة للطلبات. الذي بقي أن نتبرك بالدين الذي جاء به، تركت بيننا دينا مباركا وكتابا مباركا وسنة مباركة العمل بهذا الكتاب وبسنته عليه الصلاة والسلام وبالشرع الذي جاء به، هذه هي البركة المطلوبة، وما عدا ذلك لا سبيل إلى التبرك به عليه الصلاة والسلام بآثاره. وإذا كان الصحابة في حياتهم كانوا يتبركون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض آثاره، وذلك غير متيسر اليوم، إذ لا توجد تلك الآثار، لا ثيابه ولا عرقه ولا بصاقه ولا شعره، كل ذلك غير متيسر الآن. فلنتبرك بالعمل بالشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، تلك هي البركة التي بقيت بيننا ولا تزال طالما الكتاب موجود بيننا. وبعد،
قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاد كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه من الأمور الغيبية التي يجب، أو من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، البعث بعد الموت وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. الحساب المناقشة أدق من العرض، عرض الأعمال أذى من خفف حسابه، والحساب المناقشة في بعد العرض. وقراءة الكتاب حيث يقرأ كل إنسان كتابه، والثواب والعقاب اللذين يترتبان على العرض والحساب وقراءة الكتاب، والصراط والميزان. والتقديم والتأخير في التعبير بين هذه الأشياء لا يستلزم هذا التقديم، لأن الصراط آخر هذه الأشياء. وبعد البعث من القبر، عندما يقوم الناس عطاشا من قبورهم، يرتب بعض أهل العلم استنتاجا واستنباطا الحوض، أو أول ما يريدون الحوض، وبعد ذلك العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والميزان، وينتهي الأمر إلى الصراط، ومن الصراط إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنسأل الله لنا ولكم السلام. يقول الشارح: الإيمان بالمعاد بهذه الأمور التي عددت مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل يدل على ذلك، لأن العامل الذي يجد لابد له من الثواب، والمسيء عقلا أنه يستحب العقاب، بهذا المعنى دل العقل، والفطرة تدل على ذلك، الفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز عن المعاد، وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن كما سيأتي. وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، لأن هذه أصول الدين محل الاتفاق بين جميع الأنبياء، إلا أن الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، حتى الكفار يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق، وهذا الإيمان فطري، فطر العباد على ذلك وجبلوا عليه، كلهم يقر بالرب تعالى إلا من عاند كفرعون إلا من عاند كفرعون. وفرعون إنما عاند ليس بجاهل، عندما يقول للناس أنه ربهم الأعلى إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والسعلى إنما يعاند ذلك، وعندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك عنادا، وإلا في قرارة نفسه يعتقد أن ربه الذي خلقه موجود سبحانه وتعالى. بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، الذين ينكرون اليوم الآخر كثيرون قديما وحديثا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين الوسطى والسبابة، أي كهاتين، إما بالفرق الذي يزيد تزيد الوسطى على السبابة في الطول، أو لا نبي بينه وبين القيامة، إن القيامة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام كهذه بتلك، أو إنما تقدم على قيام الساعة مثل ما تتقدم الوسطى على السبابة في الطول، شرح فسر بهذا وبذاك. وعلى كل كناية عن قرب الساعة وأن بعثه عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. إذا كان الأمر كذلك وكان هو الحاشر الذي تحشر العباد على قدميه، والمقفي والمعقب والخاتم الذي ليس بعده نبي، لذلك بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد شيء في شيء من كتب الأنبياء، لم ينفرد بهذا البيان ولكنه انفرد بالتفصيل. رسول الله عليه الصلاة والسلام انفرد بتفصيل أحوال الآخرة تفصيلا مفصلا، وإن كانت الكتب كلها متفقة على ذلك والأنبياء جميعا متفقون على ذلك. ولما كان الكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن المهيمن على جميع الكتب السماوية، فلما كان مفصلا لذلك هذا التفصيل، ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم، أي من تأثر بالفلسفة، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وجعلوا هذا حجة لهم في أنه أن هذا التفصيل وهذا البيان لشؤون المعاد من باب التخييل والخطاب الجمهوري، وأنه لا حقيقة له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ذلك تخيلا لإقناع الجمهور ليؤمنوا بما يقول، وهذا كفر منهم بالرسالة وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا مبني على الجهل، لأنهم يجهلون أن هذه من المسائل ومن الأصول المتفق عليها، ثم لجرأتهم اتهموا بهذا الاتهام، وكل ذلك باطل. ومن رجع إلى ما كان عليه الأنبياء يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما اختص بالتفصيل لا بالبيان الأصلي. نعم.
والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى، قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين،
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. هلا اقرأ الآن. وقال الذين كفروا،
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف فيها في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب معا فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظيم وهي رميم وبعد هذا العرض العظيم من كتاب الله تعالى في شؤون المعاد معلق بكلمتين فقط إذ لا حاجة إلى التفسير التعليق الأول هذا معنى كون القرآن مهيمنا على الكتب السماوية كلها وثانيا هذا هو الغيب الماضي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم
فأخبر عن الغيب الماضي عن الأمم السابقة وعن مواقفهم من أنبيائهم بهذا التفصيل الذي لا وجود له في أي كتاب وفي أي ملة. فالكلام ليس بحاجة إلى التفصيل، ولكن في آخر هذا العرض يقول الشارح: ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. يقول: فلو رام أعلم البشر، أي لو قصد وأراد أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان كائنا من كان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة التي جاء في هذه السورة، الحجة التي جاءت في هذه السورة وما قبلها، أو بمثل هذه الحجة من ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاد وعدم الإطناب ووضح الأدلة، أي وضوح الأدلة وصحة البرهان، لما قدر على ذلك. وكيف يقدر؟ لأن هذا كلام رب العالمين، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. نسي خلقه، لو أن الإنسان تذكر ماضيه من أين جاء، من لا شيء، أولا من تراب ثم من نطفة، لما ألحد هذا الإلحاد وأقام الحجة وأزال الشبهة. لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو الله سبحانه وتعالى، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى الخلق على النشأة الأخرى الإعادة، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا الذي لا يستطيع أن يدفعه من نفسه أن من قدر على هذه، أي على البدء وعلى النشأة الأولى، قدر على هذه على النشأة الأخرى، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية عن النشأة الأخرى لكان عن الأولى، أي عن النشأة الأولى، أعجز وعجز. لما رأيناه قادرا بقدرة باهرة على النشأة الأولى دل ذلك على قدرته الباهرة على النشأة الآخرة أو على النشأة الأخرى. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه، وهذا ما يسمى بالدليل العقلي، الاستدلال بالدليل العقلي على قدرة الله تعالى بهذه الطريقة، لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، لأنه لو كان جاهلا لما فصل هذا التفصيل، وكذلك الاستدلال بالتخصيص على إرادته، أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم، عليم فعيل واسع العلم محيطا بعلمه بكل شيء، هو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده من أي المواد خلق وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ لا يتعذر ذلك، وإنما يحصل العجز إما في نقص في العلم أو نقص في القدرة. أما إذا كان تام العلم كامل القدرة لا يعجزه شيء. ثم أكد الأمر بحجة طاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر، يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة كيبوسة وبرودة الأرض والتراب، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول الرب سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة كما هو مشاهد، أخرج من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده الرطوبة اليبوسة من البرودة وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه وهو شيء مشاهد، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. سبحانه ما عظم شأنه. نعم.
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم خدم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، وما أخذه لقريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.